بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. قال الشيخ قدس الله نفسه: لكن هذا المقدار من الفرق غير مجد، إذ اللازم من منافات الأصول لنفس الحكم الواقعي حتى مع العلم التفصيلي ومعارضتها له هو كون العمل بالأصول موجبا لطرح الحكم الواقعي من حيث الالتزام. قلنا فيما سبق أنه هناك فرق في إجراء الأصول في الشبهات الحكمية والشبهات الموضوعية، وقلنا إن الأصول تجري في الشبهات الموضوعية بل هي حاكمة عليها، وأما في الشبهات الحكمية فإنها لا تجري لأن ذلك يستلزم مخالفة الحكم الواقعي. يقول: لكن هذا المقدار من الفرق بين الشبهات الحكمية والشبهات الموضوعية في عدم جريان الأصول هنا وجريان الأصول هناك، يقول هذا لا يفيد، لا يجدي في أننا لا نجري الأصول في الشبهات الحكمية وفي الشبهات الموضوعية نجريها. لماذا؟ يقول: لأنه الذي يلزم من منافاة الأصول لنفس الحكم الواقعي. الآن لما نجري الأصل طبيعي أن هذا ينافي الحكم الواقعي، لأن الحكم الواقعي بالنسبة إلى المثال الذي قلناه إما أنه يجب وطء هذه المرأة أو يحرم وطؤها. فلما نقول الأصل عدم الحرمة والأصل عدم الوجوب، الأصول تنافي الحكم الواقعي لأن الحكم الواقعي لا يخلو إما هذا أو هذا. يقول: حتى مع العلم التفصيلي. الآن لو مثلا نحن شيء نعلم بأنه واجب فنجري الأصل فنقول الأصل عدم وجوبه، وإن كان طبعا مع العلم التفصيلي لا تجرى الأصول. يقول: اللازم من منافاة الأصول للحكم الواقعي واللازم من معارضة الأصول للحكم الواقعي، لأن الحكم بالإباحة يعارض الحكم بالوجوب أو بالحرمة. يقول: اللازم هو كون العمل بالأصول موجبا لطرح الحكم الواقعي من حيث الالتزام. الذي يلزم من هذا، من هذه المنافات وهذه المعارضة، ما هو الذي يلزم؟ الذي يلزم هو أننا نطرح الحكم الواقعي، نطرح الوجوب، نطرح الحرمة، لكن من حيث الالتزام فقط. من حيث الالتزام نقول إن هذا ليس بواجب، الأصل عدم وجوبه. أيضا لا نلتزم بأنه محرم لأنه أجرينا الأصل وقلنا الأصل عدم حرمته. فقط من حيث الالتزام، يعني إذا كان هناك مخالفة هي مخالفة التزامية وليس من حيث العمل، لأن من حيث العمل كما مر علينا إما أن هذا الشخص سيطأ هذه المرأة أو سيترك وطأها، فهو لن يقع في مخالفة قطعية عملية وإنما في مخالفة احتمالية. إن كان يجب وطأها، لو فرضنا أنه وطأها، إن كان يجب وطأها فهو قد وطأها فلا مخالفة، وإن كان يحرم وطأها وكان قد وطأها فهو لا يعلم بأنه وطأها محرم. فإذا أكثر ما يلزم من منافاة الأصول للحكم الواقعي ومعارضة الأصول للحكم الواقعي أن هناك مخالفة التزامية فقط. فإذا فرض جواز ذلك، نحن قلنا فيما سبق أن المخالفة الالتزامية لا مانع منها، جائزة. قال لأن العقل لم يدل على حرمة المخالفة الالتزامية، وإنما دل على حرمة المخالفة العملية، لأن العقل لم يدل إلا على حرمة المخالفة العملية. فإذا إذا فرضنا أن المخالفة الالتزامية ليست بمحرمة، وإنما المحرم هو المخالفة العملية، إذا فرضنا ذلك فليس الطرح من حيث الالتزام مانعا عن إجراء الأصول المتنافية في الواقع. إذن لا مانع من أن نجري الأصول في الشبهات الحكمية كما أجريناه في الشبهات الموضوعية. وإن كان في الشبهات الحكمية يستلزم مخالفة الحكم الواقعي، لكن هذه المخالفة إنما هي مخالفة التزامية فقط ولا يلزم مخالفة عملية. قال فليس الطرح لما نطرح الحكم الواقعي الوجوب أو الحرمة، هذا الطرح من حيث الالتزام، ليس الطرح من حيث الالتزام مانعا عن إجراء الأصول المتنافية، وهو أننا نجري الأصل، نقول الأصل عدم الوجوب والأصل عدم الحرمة، فليس الطرح من حيث الالتزام مانعا عن أن نجريها في الواقع، لا مانع من إجرائها. فإذا حاصل ما قاله أنه وإن قلنا إن الأصول إنما تجرى في الشبهات الموضوعية لأنها حاكمة على أدلتها، ولا تجرى في الشبهات الحكمية لأنها تستلزم طرح الحكم الواقعي، هنا الآن يقول لا مانع من طرح الحكم الواقعي من ناحية التزامية، المخالفة الالتزامية ها هنا لا مانع منها، إنما المانع في المخالفة العملية. فعلى هذا الأساس لا مانع من إجراء الأصول في الشبهات الحكمية كما أجريناها في الشبهات الموضوعية. يقول ولا يبعد حمل إطلاق كلمات العلماء في عدم جواز طرح قول الإمام عليه السلام في مسألة الإجماع على طرحه من حيث العمل. هنا إشكال، وهو أنه أنت قلت فيما سبق أن العلماء قالوا أنه إذا كان هناك إجماع مركب فإنه لا يجوز لنا أن نخالف الإجماع المركب، لأن مخالفته تستلزم طرح قول الإمام عليه السلام، لأن قول الإمام لا يخلو إما هذا أو ذاك، فإذا طرحنا هذا الإجماع وذهبنا إلى قول ثالث فقطعا خالفنا قول الإمام، فهذا يخالف ما قلته الآن من أنه المخالفة الالتزامية لا مانع منها، لأن هؤلاء لما يقولون بقول ثالث خالفوا مخالفة التزامية، جاءوا بقول ثالث خالفوا قول الإمام. يقول لا يبعد أننا نحمل كلمات العلماء في الإجماع المركب على أنهم يمنعون من إحداث قول ثالث، لأن ذلك يستلزم مخالفة قول الإمام من جهة عملية، من ناحية عملية. أما إذا كان إحداث قول ثالث فقط ولم يكن هناك عمل لا مانع من ذلك. قال ولا يبعد حمل إطلاق كلمات العلماء، أن العلماء أطلقوا، قال لا يجوز مخالفة الإجماع المركب، يعني سواء كان هناك مخالفة عملية أو مخالفة التزامية، كلامهم فيه إطلاق. يقول هذا الإطلاق في عدم جواز طرح قول الإمام عليه السلام في مسألة الإجماع المركب، يقول لا يبعد حمل هذا الإطلاق على طرحه، على طرح قول الإمام من حيث العمل لا من حيث الالتزام، إذ هو طرح قول الإمام من حيث العمل هو المسلم المعروف من طرح قول الحجة، هو الذي لا يجوز. وأما طرحه من حيث الالتزام ففيه كلام وفيه نزاع، والشيخ يذهب إلى جوازه. يقول فراجع كلماتهم فيما إذا اختلفت الأمة على قولين ولم يكن مع أحدهما دليل، فإن ظاهر الشيخ، يعني يقول راجع الكلمات تجد أنه فعلا هم يقولون إنه لا مانع من مخالفة قول الإمام من ناحية التزامية، أما من ناحية عملية هو الذي يمنعونه. يقول فإن، هنا فإن يبين شواهد على ما قاله من أنه لا مانع من إحداث قول ثالث ومخالفة الإمام. يقول فإن الشيخ، فإن ظاهر الشيخ رحمه الله الشيخ الطوسي، الحكم بالتخيير الواقعي. قلنا نحن فيما سبق إن الشيخ قدس الله نفسه في ما إذا كان هناك إجماع على الوجوب أو على الحرمة قال الشيخ بالتخيير الواقعي، ونحن قلنا فيما سبق إن التخيير الواقعي المراد منه هو تساوي الفعل والترك عند الشارع واقعا. طبعا هذا إحداث قول ثالث، لأن القولين هو أنه إما هو واجب عند الشارع أو محرم عند الشارع. لما تأتي وتقول إنه هناك تخيير، يعني عند الشارع تخيير، هذا إحداث لقول ثالث. أما التخيير الظاهري، التخيير الظاهري هو أنهما متساويان في الظاهر فقط، باعتبار أن المكلف لم يتمكن من معرفة الوجوب ومن معرفة الحرمة، يعني لم يتمكن من معرفة الحكم الواقعي، فيتخير في الظاهر فيعمل بهذا أو بهذا، بمعنى أنه معذور في العمل بهذا أو في العمل بهذا مع بقاء المصلحة الواقعية للحكم الواقعي، يعني حكم الشارع لم يتغير. الحكم الظاهري كما يقولون لا يتنافى مع الحكم الواقعي، لأن الحكم الظاهري أن المكلف لم يتمكن من إدراك الحكم الواقعي فجاء بحكم أو عمل بحكم ظاهري في مقام العمل، مع أن حكم الله لم يتغير، فلا منافاة بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري، إنما المنافاة بين الحكم الواقعي والواقعي. نحن نقول إن الحكم الواقعي هو إما الوجوب أو الحرمة، فإذا قال الشيخ بالتخيير الواقعي يعني هناك حكم ثالث مخالف للوجوب أو للحرمة. هذا القول من الشيخ يدل على ماذا؟ على أنه لا مانع من مخالفة قول الإمام التزاما لا في مقام العمل. قال وظاهر المنقول عن بعض طرحهما، طرح الوجوب وطرح الحرمة والرجوع إلى الأصل. نرجع إلى الأصل، الأصل ماذا يقتضي؟ الإباحة. الأصل عدم الوجوب والأصل عدم الحرمة فهو مباح، والإباحة حكم ثالث. قال ولا ريب في أن كليهما، يعني كل من قول الشيخ بالتخيير الواقعي وقول البعض بالإباحة الواقعية أيضا. بالإباحة الواقعية لابد أن نقول بالإباحة الواقعية، أما الإباحة الظاهرية قلنا الحكم الظاهري لا يتنافى مع الحكم الواقعي. يقول ولا ريب في أن في كليهما طرحا للحكم الواقعي، لأن التخيير الواقعي والإباحة الواقعية كالأصل حكم ثالث، الأصل حكم ثالث. ونحن قلنا أنه لا مانع من إجراء الأصل في ماذا؟ في الشبهات الموضوعية، أما في الشبهات الحكمية لا. لماذا؟ لأننا نخالف الحكم الواقعي، إجراء الأصل يخالف الحكم الواقعي. يقول كالأصل هو حكم ثالث، التخيير حكم ثالث، الإباحة حكم ثالث. طبعا المحقق الاشتياني قدس الله نفسه في كتاب بحر الفوائد ذكر أن مفاد الأصول طبعا هو الإباحة الظاهرية، لا يكون إلا الإباحة الظاهرية، لا يكون مفاد الأصول إباحة واقعية. فإذا لو أننا رجعنا إلى الأصول ما طرحنا الحكم الواقعي، ليس هذا طرح للحكم الواقعي. يعني بمعنى آخر أن المثال الثاني الذي ذكره الشيخ أن بعضهم قال أنه نطرحهما ونرجع إلى الأصل، هذا مثال غير صحيح. المثال الأول صحيح لأنه تنافي بين الحكم الواقعي والحكم الواقعي. يقول نعم ظاهرهم في مسألة دوران الأمر بين الوجوب والتحريم الاتفاق على عدم الرجوع إلى الإباحة، وإن اختلفوا بين قائل بالتخيير وقائل بتعيين الأخذ بالحرمة. هنا استدراك عن ما ذهب إليه بعضهم من أنه لا مانع من طرح القولين في مسألة الإجماع المركب ونرجع إلى الأصل، بعضهم هكذا قال كما مر علينا. هنا يستدرك ويقول نعم هؤلاء وإن ذهبوا إلى طرح القولين والرجوع إلى الأصل، لكن الجميع هؤلاء وغيرهم ذهبوا إلى أنه لا يجوز الرجوع إلى الإباحة في مسألة دوران الأمر بين الوجوب والتحريم، وإنما ماذا؟ وإنما بعضهم يقول بالتخيير وبعضهم يقول بالحرمة. يعني بمعنى آخر هؤلاء الذين يقولون إنه نرجع إلى الأصل فيما إذا كان هناك اختلاف على قولين، كأنما يقول إلا إذا كان هذا الاختلاف مردد بين الوجوب والحرمة، فإذا كان مرددا بين الوجوب والحرمة وإن كنا نحن نجري الأصل في غير هذا المورد، لكن في هذا المورد ذهبوا إلى إما التخيير، يعني إما تذهب إلى الوجوب وتلتزم بالوجوب أو بالحرمة وتلتزم بالحرمة، أو القول الثاني غير التخيير ما هو الحرمة. إذا دار الأمر بين المحذورين الوجوب والتحريم، بعضهم يقول لا نأخذ بالتحريم نقول بالحرمة، لأن دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة، لأن الوجوب هذا معناه أن فيه مصلحة ملزمة والتحريم أن فيه مفسدة ملزمة، فلا ندري الآن أيهما نرجح. يقول نرجح جانب التحريم فنترك هذا الفعل لاحتمال أن فيه ماذا؟ مفسدة، ودفع المفسدة أولى من جلب المنفعة. يقول نعم ظاهرهم في ظاهر هؤلاء الذين قالوا بأنه تجرى الأصول في ما إذا كان هناك اختلاف على قولين في مسألة دوران الأمر بين الوجوب والتحريم، ظاهرهم الاتفاق على عدم الرجوع إلى الإباحة، أنهم لا يجرون الأصل في هذا الجانب وذاك الجانب في الوجوب والتحريم. وإن اختلفوا، هم اختلفوا فيما بينهم بين قائل بالتخيير وقائل بتعيين الأخذ بالحرمة. إن شاء الله واضح. يقول: والإنصاف في هذا المورد، ما هو رأي الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه؟ يقول: والإنصاف أنه لا يخلو عن قوة، يعني عدم الرجوع إلى الإباحة لا يخلو عن قوة، لا نرجع إلى الإباحة. لماذا؟ لأن المخالفة العملية التي لا تلزم في المقام، قد يقول قائل: أنت أيها الشيخ، أما قلت لنا إنه لا مانع من إجراء الأصول إذا كان إجراء الأصول لا يستلزم مخالفة عملية، وإنما يستلزم مخالفة التزامية فقط؟ هنا نفس الشيء، فلا مانع إذن من إجراء الأصول في دوران مورد دوران الأمر بين المحذورين، نجري الأصول فنقول بالإباحة، وهذه المخالفة الالتزامية أنت جوزتها. يقول: لا، وإن كان صحيح لا يلزم في هذا المقام مخالفة عملية إذا كان الفعل دفعة وفي واقعة، إذا كان الفعل جاء به الفاعل دفعة وفي واقعة واحدة لا يلزم مخالفة عملية قطعية، لكن يلزم المخالفة إذا كان في واقعتين، يعني تكون هناك مخالفة تدريجية إذا كان في واقعتين. كيف؟ إيضاح هذا. يقول: الآن لو دار الأمر بين الوجوب والحرمة، وطأ هذه المرأة في كل ليلة، حتى يكون المثال واضح، وطأ هذه المرأة في كل ليلة إما واجب، إما أنه نذر أن يطأها في كل ليلة، أو أنه نذر أن يترك وطأها في كل ليلة. نقول: إذا كان في واقعة مرة واحدة ودفعة لا يلزم أي مخالفة قطعية، لأنه مثلا في هذه الليلة هو لن يطأها، فاحتمال أنه نذر على ترك وطئها فلا مخالفة أصلا، واحتمال أنه نذر على وطئها فيكون هناك مخالفة. فإذا المخالفة مخالفة إيش؟ احتمالية، ليست بقطعية. يقول: لما كان هذا الشخص سيأتي بالعمل مرة واحدة في واقعة واحدة، وسيأتي بالعمل دفعة، يعني مرة واحدة وينتهي، لا نقطع بالمخالفة، لكن يكون هناك مخالفة عملية إذا كان المخالفة بتكون تدريجية وفي أكثر من واقعة. يعني لو قلنا بالإباحة، طبعا الإباحة يجوز له أن يفعل ويترك، لا يلتزم بالوجوب ولا يلتزم بالتحريم، ففي هذه الليلة لم يلتزم بالوجوب فترك الوطء، وفي الليلة الثانية لم يلتزم بالتحريم فوطأ، فإذا وقع في المخالفة العملية. هنا واقعتين: الليلة الأولى والليلة الثانية. وصحيح أنه في الليلة الأولى ليست هناك مخالفة قطعية، لكن بالتدريج لما جاءت الليلة الثانية صارت مخالفة قطعية، لأنه في الواقع إما أنه نذر أن يطعها أو نذر أن يترك وطعها، فهو قطعا وقع في المخالفة إما في الليلة الأولى أو في الليلة الثانية. فإذا إذا أجرينا الأصول في دوران الأمر بين المحذورين يستلزم المخالفة العملية القطعية التدريجية إذا كان في واقعتين. قال والإنصاف أنه لا يخلو عن قوة، أن عدم جواز الرجوع إلى الإباحة أو عدم إجراء الأصل ها هنا لا يخلو عن قوة، يعني قوي، لأن المخالفة العملية التي لا تلزم في المقام، التي لا تتحقق مخالفة عملية، إنما هي المخالفة دفعة وفي واقعة لا تلزم عن قصد وعلم، لأنه إذا فرضنا أنه في ليلة واحدة قال أنا لن أطأ هذه المرأة، ربما وقع في المخالفة لكن ما كان عن قصد، مو قاصد هو، لأنه ما يدري هو ماذا نذر وما كان عالم بوقوعه في المخالفة. فإذا يقول المخالفة العملية التي لا تتحقق في المقام هي ما إذا كان دفعة وفي واقعة لا تتحقق عن قصد وعلم، وأما المخالفة تدريجا في واقعتين فهي لازمة البتة. قد يقول قائل ما المانع؟ لا مانع من أن نجري أصالة البراءة ونقول بالإباحة، وإن كان هذا يستلزم المخالفة القطعية، لكن لا دليل على أن هذه المخالفة القطعية قبيحة إذا كانت بالتدريج وفي واقعتين، إنما هي قبيحة إذا كانت دفعة، إذا كانت في واقعة عن علم وقصد، أما بالتدريج لا. ما في دليل على ذلك، على قبح هذه المخالفة. يقول لا، والعقل كما يحكم بقبح المخالفة دفعة عن قصد وعلم كذلك يحكم بحرمة المخالفة في واقعتين تدريجا عن قصد إليها. قصد إلى إيش؟ قصد إلى المخالفة تدريجا، مثل المخالفة عن عمد وقصد دفعة أيضا يكون قبيح، العقل يحكم بذلك، وهذا المقام الحاكم فيه هو العقل، لأنها مسألة عقلية ليست مسألة شرعية، أنه مسألة إطاعة وعدم الإطاعة هذه مسألة عقلية. يقول من غير تقييد بحكم ظاهري في كل واقعة. يقول إذن العقل يحكم بأنه كما يحرم المخالفة دفعة عن قصد علم يحرم المخالفة التدريجية في واقعتين عن قصد وعلم أيضا. يقول لكن إذا كان تدريجا في واقعتين إنما يحكم العقل بالقبح إذا ما كان هناك تقييد بحكم ظاهري وارد من الشارع المقدس. إذا كان هناك تقييد بحكم ظاهري فلا يكون في ذلك قبح، لأن الشارع أذن في المخالفة. مثل إيش؟ مثل الآن شخص بحث عن الأعلام فوجد أن الأعلمية منحصرة بين اثنين، فهنا ماذا يصنع؟ الاحتياط لا يتيسر له. فهنا الحكم ماذا؟ لنفترض أن الشارع حكم بالتخيير المستمر. التخيير المستمر يعني هو مخير في جميع الأحكام الشرعية، إما أن يأخذ بفتوى هذا أو بفتوى ذاك، ولا يجب عليه الاحتياط. ففي هذه الحال لنفترض أنه في مورد معين عمل بفتوى أحد المرجعين، وبعد فترة في نفس الواقعة في نفس المورد عمل بفتوى الآخر، ففي هذه الحال وقع في المخالفة، نقول لا مانع في هذا المورد، لا مانع، لأن هذا المورد مقيد بحكم ظاهري بإذن من الشارع بالتخيير، فلا إشكال حتى لو وقع في المخالفة، لأن هناك إذن من الشارع. يقول كما يحكم العقل بقبح المخالفة دفعة، يحكم أيضا بقبح المخالفة في واقعتين تدريجا، لكن إذا كان من غير تقييد بحكم ظاهري عند كل واقعة. أما إذا كان هناك حكم ظاهري لا بأس، لا يحكم العقل بالقبح. وحينئذ يعني وحين ما إذا كانت المخالفة التدريجية قبيحة ولم يثبت إذن من الشارع، لم يثبت حكم ظاهري من الشارع في كل واقعة، فيجب بحكم العقل الالتزام إما بالفعل أو الترك. زين، يقول الشيخ قدس الله نفسه، إذن الآن لما نأتي إلى هذا الإنسان في مورد دوران الأمر بين المحذورين بين الوجوب والحرمة، وقلنا إنه لا يجوز إجراء أصالة الإباحة، إذن ماذا يفعل هنا؟ ماذا يفعل؟ يقول في هذه الحالة حتى لا يقع في المخالفة لا بد أن يلتزم إما بالوجوب أو الحرمة، أو بتعبير آخر نقول أنتم قلتم إن بعض العلماء قال بالتخيير، يعني مخير بين الوجوب والتحريم، فإذا هذا يستلزم منه المخالفة الواقعية، فأنا مثلا مخير بين الوجوب والتحريم، فمرة سأفعل الوجوب ومرة سأترك صار تحريم، فإذا وقعت في المخالفة الواقعية لأنه إما واجب أو محرم. يقول لا، ليس المراد بالتخيير أنه تارة تفعل هذا وتارة تفعل ذاك. نعم تلتزم بواحد، أنت مخير إما تلتزم بالوجوب أو تلتزم بالتحريم، هذا القول الأول. القول الثاني لا، التحريم لست مخير بين الوجوب والتحريم. قال وحينئذ إذا قلنا إن المخالفة العملية التدريجية قبيحة فيجب بحكم العقل حتى لا نقع في المخالفة القطعية، يجب الالتزام إما بالفعل أخذا بالوجوب أو بالترك أخذا بالتحريم، إذ في عدمه، إذ في عدم الالتزام بالفعل فقط أو الترك فقط، وبناء هذا الإنسان على أنه يجوز له أن يفعل أو أن يترك، يقع في المخالفة العملية القطعية التدريجية، إذ في عدمه يعني عدم الالتزام بأحدهما ارتكاب لما هو مبغوض للشارع يقينا عن قصدين، وهذا موجب إلى استحقاق العقاب. قال وتعدد الواقعة إنما يجدي مع الإذن من الشارع عند كل واقعة. هنا جواب إشكال هو أشار إلى جوابه، لكن الآن يبسطه ويوضحه. يقول: لو أن شخصا قلد مجتهدين باعتبار أن الأعلمية تدور بينهما، فهو مخير بين الأخذ بفتوى هذا والأخذ بفتوى ذاك، كما قلنا تخييرا مستمرا. فيجوز تارة أن يعمل في نفس الواقعة بفتوى هذا المجتهد أو بفتوى ذاك المجتهد، فسيقع في المخالفة العملية. إذن تعدد الواقعة لا مانع من ارتكاب المخالفة العملية القطعية التدريجية، والدليل أن هذا المكلف، هذا المقلد، تارة يعمل بفتوى هذا المجتهد وتارة يعمل بفتوى ذاك المجتهد. يقول: وتعدد الواقعة إنما يجدي، ينفع في المخالفة القطعية العملية، لكن مع الإذن من الشارع عند كل واقعة. ففي كل واقعة الشارع أذن له بفعلها. الآن مثلا لنفترض أنه قلد مجتهدين، شخص يقول بوجوب صلاة الجمعة وشخص آخر يقول بحرمة صلاة الجمعة. ففي الجمعة الأولى عمل بفتوى من يقول بالوجوب فذهب وصلى الجمعة، الجمعة الثانية عمل بفتوى من يقول بالتحريم فلم يصلي صلاة الجمعة. فهنا الشارع أذن له في كل واقعة بما فعل، هناك إذن من الشارع، إذن ظاهري. فلذلك هو لما جاءت الجمعة الأولى وتردد هل أنا الآن أذهب لصلاة الجمعة أم لا، هناك إذن من الشارع، أنت مخير في هذه الواقعة. الجمعة الثانية أيضا هناك تخيير من الشارع، أنت مخير، يجوز لك أن تترك. كما في تخيير الشارع للمقلد بين قولي، تخيير بين قولي مجتهدين تخييرا مستمرا، يجوز معه مع هذا التخيير الرجوع من أحدهما إلى الآخر مع تعدد الواقعة. في هذه الحالة هذا يجدي، تعدد الواقع يجدي في ارتكاب كلا الأمرين حتى لو حصلت مخالفة عملية قطعية. وأما مع عدمه، يعني مع عدم ثبوت إذن من الشارع في كل واقعة، فالقادم على ما هو مبغوض للشارع يستحق عقلا العقاب على ارتكاب ذلك المبغوض. يقول: فالقادم يعني فمن أقدم على فعل شيء مبغوض للشارع والشارع لم يأذن له في ارتكابه، فإذا يستحق عقلا العقاب، وهذا يستحق عقلا العقاب. فإذا هناك فرق في تعدد الواقعة، تارة يجوز فعل كلا الأمرين، كلا المحذورين، إذا كان هناك إذن من الشارع في ارتكابهما، أما إذا لم يكن هناك إذن فلا يجوز، وإذا فعل يستحق العقاب. أما لو التزم بأحد الاحتمالين كما نقول، إما بالوجوب دائما أو بالحرمة دائما، قبح عقابه على مخالفة الواقع لو اتفقت المخالفة. افترض هو قال: بما أنه أنا مخير بين وجوب صلاة الجمعة وحرمة صلاة الجمعة أنا لن أصلي صلاة الجمعة، لكن في الواقع الحكم الواقعي هو وجوب الصلاة. ففي هذه الحالة هو بما أنه عمل بالتخيير ليس متعمدا أن يخالف المولى عن علم وقصد، فهناك مخالفة احتمالية، ومن خالف مخالفة احتمالية قبح عقابه عقلا، فهنا أيضا كذلك. يقول: ويمكن استفادة الحكم أيضا من فحوى أخبار التخيير عند التعارض. طبعا هذا دليل ثاني على أنه لا يجوز العمل بهذا والعمل بذاك تدريجا، لأنه يستلزم المخالفة القطعية. يقول: في أخبار التعارض، يعني التعارض بين الخبرين اللذين هما حجتان، هذا خبر معارض إلى هذا الخبر، ورد في بعض الروايات أنه بأيهما أخذت من باب التسليم وسعة، فأنت مخير بين العمل بهذا الخبر أو العمل بهذا الخبر. يقول: هل أن الشارع المقدس جوز لنا طرح الخبرين؟ لم يجوز. لماذا؟ لأننا إذا طرحنا الخبرين ماذا يكون؟ احتمال المخالفة. هل تكون هناك مخالفة قطعية؟ لا نعلم. احتمال مخالفة قطعية، واحتمال أنه ليس هناك مخالفة قطعية. مع أنه ليس هناك مخالفة قطعية، مع ذلك الشارع ما أذن لنا بالمخالفة وبطرح الخبرين، فكيف في هذا المورد الذي نعلم بالمخالفة؟ هل تتصورون أنه يمكن للشارع أن يأذن لنا بالمخالفة وبطرح هذا الحكم وذاك الحكم؟ هذا دليل ثاني على أنه لا يجوز العمل بهذا والعمل بذاك تدريجا، لأنه يستلزم المخالفة القطعية، لأنه إذا لم يجوز طرح الخبرين مع أننا لا نعلم بالمخالفة القطعية، فإذا لا يجوز طرح الحكمين اللذين إذا طرحناهما نعلم بالمخالفة القطعية العملية من باب أولى. يقول: ويمكن استفادة الحكم أيضا، الحكم وهو إيش؟ أنه لا يجوز التخيير بين الوجوب والحرمة تخييرا مستمرا إذا ما كان هناك إذن من الشارع، يمكن استفادته أيضا من فحوى، يعني الفحوى يعني الأولوية، فحوى أخبار التخيير عند التعارض. هذا واضح، لكن هذا الكلام لا يجري في الشبهة الواحدة التي لم تتعدد فيها الواقعة. يقول: نحن إنما منعنا من ماذا؟ منعنا من العمل بكلا الأمرين بالوجوب والحرمة لأن فيه مخالفة قطعية عملية. يقول: هذا الذي قلنا وهو حصول المخالفة القطعية العملية لا يجري في الشبهة الواحدة التي لم تتعدد فيها الواقعة. مثل إيش الشبهة الواحدة؟ الذي قلناه: المرأة التي لا يعلم بأنه يجب عليه وطؤها أو يحرم عليه وطؤها، هذه شبهة في حادثة واحدة لم تتعدد فيها الواقعة، هو إما هذه الليلة سيطأ أو سيترك فقط، وهو نذر هذه الليلة ليس بنحو الاستمرار. قال: حتى تحصل المخالفة العملية تدريجا، فلا إشكال في إجراء الأصل، فنقول الأصل مثلا عدم الوجوب أو الأصل عدم الحرمة، وهو إما سيفعل أو سيترك، فلن يقع في المخالفة القطعية. فالمانع في الحقيقة، المانع من ماذا؟ المانع من إجراء الأصول، أصل الإباحة، هي المخالفة العملية القطعية ولو تدريجا مع عدم التعبد بدليل ظاهر إذا لم يرد هناك حكم من الشارع المقدس، هذا هو المانع. فعلى هذا نقول إن إجراء الأصول في دوران الأمر بين المحذورين يوقعنا في المخالفة العملية، فلذلك لا يجوز. قال: فتأمل جدا. هنا لعل هذا التأمل يمكن أنه يشير إلى أن بعض الوقائع، بعض الأطراف تخرج عن محل الابتلاء في الوقت الواحد. يعني بعض الوقائع دوران الأمر بين المحذورين ممكن أن تكون في وقت واحد، قد يكون هو مبتلى بشيء واحد. يعني مثل هذا الآن الذي نحن فيه، هو نذر إما أنه يجب أن يطأها أو يحرم عليه وطؤها، ربما في بعض الحالات لا يستطيع أن يطأ، لا يستطيع أن يطأ، لا يتمكن، غير قادر، يعني خرج أحد الأطراف عن محل الابتلاء، فهنا ماذا؟ فهنا يتعين عليه الترك. يعني ربما يكون هذا هو مراده من ذلك. يقول: هذا كله في المخالفة القطعية للحكم المعلوم إجمالا من حيث الالتزام. هذا كل كلامنا فيما سبق في المخالفة الالتزامية. نحن قلنا حاصل الكلام إن المخالفة الالتزامية لا مانع منها، إنما المانع هو والذي لا يجوز المخالفة العملية بأن لا يلتزم به بالحكم بالوجوب، أو لا يلتزم بعدم الحكم بالحرمة في مرحلة الظاهر باعتبار أنه أجرى الأصول. إذا اقتضت الأصول ذلك فلا يقول بالوجوب ولا يقول بالحرمة، لا مانع من ذلك في مقام ماذا؟ في مقام الالتزام فقط. طبعا مما ينبغي أن ننبه عليه أن الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه في مبحث البراءة، في مبحث البراءة لما تكلم على دوران الأمر بين المحذورين ما اختار القول الذي اختاره هنا. هنا ماذا اختار؟ اختار أنه إما أن نقول بالتخير فنلتزم إما بالوجوب أو بالحرمة، أو نلتزم بالحرمة. هنا هذا الذي قال، قال لا يبعد أنه قوي، لكن هناك قال لا يجب الالتزام بأي منهما. نعم، لا يجب، يعني نحن قلنا هنا يجب أن تلتزم بالوجوب أو تلتزم بالتحريم، هنا قال لا يجب، يعني ممكن مرة تأتي بالوجوب ومرة تأتي تلتزم بالتحريم. هناك قال هذا الكلام، أما هنا قال لا تلتزم بواحد. لا، في نفس الكتاب لا نقول عدول، لكن نقول هذا يعني سهو منه، غفلة. الإنسان لما الآن يكتب كتاب، في أول الكتاب ربما يقول شيء، في آخر الكتاب يخالف ما قاله في أول الكتاب من غير التفات. يقول: هذا كله في المخالفة القطعية كما قلنا، وأما المخالفة العملية ففيها كلام إن شاء الله نبينه في الدرس الآتي. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين.